بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن عرض قضية الإسلام إقناعا وتأييدا يجب أن يبنى على سماحة العرض ولين القول وحكمة الموعظة والجدل الحسن، لأن ذلك إن لم يقنع خصمك فسيعطيه الدرس القاضي على أنك إنسان مهذب بمنهج الله، لا تعرض على الناس ما يخرجهم مما ألفوه بأسلوب يكرهونه، فتكون قد جمعت عليهم مشقتين: مشقة إخراجهم عما اعتادوا وألفوا، ومشقة الطريق المؤدي إلى ذلك من القحة وسوء الأدب وعدم الحكمة في الموعظة. ولذلك كان العربي قديما يقول: النصح ثقيل. لماذا يكون النصح ثقيلا؟ لأنك تخرج المنصوح عما أحب أن يفعله فيستثقل نصحك، لأنه لا يحب إلا من يزين له أمر شهوته. النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. ولذلك نجد الأدب العالي في منهج القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعلمه الله أن يقول لخصومه: قل أي يا محمد لمن؟ لخصومك: لا تسألون عما أجرمنا، يعني كل واحد منا محاسب عن عمله، فأنتم يا خصومي، يعني يا خصوم الإسلام، لا تسألون عما أجرمنا. نسب الإجرام لنفسه لأن هكذا يراه خصومه، ولكنه حينما رد الأمر بالنسبة إليهم قال: ولا نسأل. كان قياس الكلام يقول عما تجرمون، لأن أنتم لا تسألون عما أجرمنا ونحن لا نسأل عن ماذا، لازم عما تجرمون. فيعلم الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أدب الجدل ويقول: ولا نسأل عما تعملون. وما يجيبش سيرة الإجرام دي بالنسبة لمين؟ لمن يتحقق عند الله إجرامهم. ومع ذلك لم يجابههم بالإجرام، وأسند لنفسه هو: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل. ما قالش عما تجرمون، قال عما تعملون. فانظروا إلى أدب الجدل كيف يسمو بصاحبه إلى منطقة تقرع المجادل وتلزعه بالسياط، وتعلم أن الذي يجادل لا يجادل بشهوة البشر في الاستعلاء، ولكنه يجادل بمنطق الحق في السماء. هكذا يجب أن يكون عرض الإسلام، وهكذا يجب أن نستقبل كل خصومة للإسلام. إلا أن الإسلام يطلب منك أن لا تدع للفتنة بذورا تكبر، بمعنى أنك إذا ما كان خصمك في الدين أحب أن يعيش مسالما لك وهو حر في تصوراته وتشخصاته وهو تارك لمنهج الله الذي آمنت به الأغلبية أن يسيطر، ما دام لا يظاهر علينا ولا يقاتلنا في ديننا ولا يحاول أن يخرجنا من أرضنا، فهم في حضانة رحمة هذا الدين. وأما إن فكروا تفكيرا غير هذا فالإسلام يتطلب منا أن نضرب على يدهم من أول الأمر حتى تكون كلمة الله دائما هي العليا. وستكون دائما كلمة الله هي العليا، لماذا؟ لأنه إن جاء في ظاهر الأمر في بعض الأحايين أن أنصار الحق صاروا دون أنصار الباطل، فذلك درس يعلمه الله للبشر كيف يكون أمر الحياة إذا ما على الباطل في الأرض. إن لم نلزع بباطل يغلب علينا ويستزلنا لا نجد الدليل على صحة منهج الله. أما أن يترك الحق أمر الناس إذا قصروا في أمور دينهم واستعلى عليهم أصحاب الباطل، فلا بد أن يلزع الباطل أصحاب الحق، لأنه إن لم يلزع أصحاب الحق نقول لا فرق بين أن يسيطر حق أو يسيطر باطل. فإن لم يظلم الباطل لا يتمسك أصحاب الحق به، وحينئذ يتطلب كل واحد منا وهو على ثغرة من ثغور دينه أن يقف الموقف الذي يؤيد حق إسلامه، لكن بأدب الجدل وقوة البرهان، ولا يستعدي أحدا على أحد إلا بمنطق الحق. والإسلام حينما نستعرض تاريخه الطويل نجد أنه على بأمرين. الأمر الأول اندفاع المؤمنين به إلى نشره، تلك قوة، وقوة أخرى وهو استغاثة المحكومين بالباطل بمد يدهم إلى الحق ليأخذ بيده. ولذلك تجد كثيرا من فتوحات الإسلام كان للمفتوحين بالإسلام يد في أن يجتذبوا المسلمين ليخلصوهم مما هم فيه من شر. إذن فالإسلام انتصر بأمرين، بقوة اندفاع المؤمنين به لنشر كلمة الله، وإقبال المظلومين من الباطل لينصفهم ذلك الدين. ولذلك تجد أن غالبية المسلمين أو كثرتهم في أمم لم يدخلها فتح إسلامي، بل أمم أخذت الإسلام بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة. كل الدول التي توجد فيها غالبية إسلامية لم يدخلها فتح إسلامي. وشيء آخر أن الأمم التي دخلها فتح إسلامي ظلت فيها ديانات معادية للإسلام، فلو كان الإسلام جاء ليكره ما بقي في أمة فتحت بالإسلام غير دين الإسلام، ولكن بقيت في هذه الأمم ديانات غير الإسلام، مما يدل على أن الإسلام لم يكره أحدا ولم يحمل السيف إنسانا على أن يعتقد ذلك الدين. ما دام الله قد أيد الدين بجماعة تؤيد منهج الله لتنظيم حركة الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما دام منهج الله في الوجود سيسيطر، وما دامت حركة الإنسان بالقيامة الإسلامية تسير على وفق ما شرعه الحق سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى أمر الإسلام، كلمة نفسها كلمة إسلام، إسلام جاءت وصفا وجاءت علما اسما. والشيء إذا كان وصفا ظل معه معناه، وإذا كان علما يأخذ معنى وأكثر من معنى. كيف؟ إذا تركت كلمة قمر على معناها انصرفت إلى الكوكب المضيء اللي بياخد أشعته من الشمس ويعكسها للأرض، يبقى يظل معنى مع اللفظ. فإذا نقلته وصيرته اسما لواحدة، سميت واحدة قمر، أيظل أتظل يظل معنى القمرية موجودا في المسمى؟ لا، قد تكون زنجية وحسمها قمر، أنا حر. الله. ويبقى شقي وسميه سعيد. إذن فما دام الأمر يصير علما يبقى له معنى ثاني، إنما يصير وصف. تعال بقى في كلمة إسلام، الإسلام دي هتعملها إيه؟ وصف أم علم؟ إن كانت وصف يطلق على كل من أسلم قياده إلى مسلم إليه، يبقى اسمه مسلم. تجيب أي واحد يسلم قياده لواحد يقال هذا مسلم وذلك مسلم إليه. يبقى إذن أسلم أي قياده لمسلم إليه. الإنسان عادة لا يسلم قياده لمساويه أبدا ولا لمن هو أقل منه أبدا، بل يسلم قياده دائما لما يرى فيه القوة عنه والقدرة عنه والحكمة عنه. قل له والله انت تصرف، انا اصلي قاصر في المسألة دي. يبقى اذا لا يمكن ان يسلم الانسان قياده الى مساو له او اقل منه، بل لا بد ان يسلم قياده لمن يثق انه اعلى منه. بدليل ان الولد الصغير يظل مسلم قياده لابوه لحد بقى ما يبلغ كده وبتاعه وتبقى له ذاتية. ابوه كان يجيب له اللون اللي هو عايزه يقبله، وبعدين يجي يجيب له يقول له لا ده مش عاجبني، يقوم يزهق يقول له بقى روح ايه هتنتي. الله. ايه اللي خرم قانون الاسلام؟ ان ابتدأ الولد يشعر له بذاتية ما يصحش انها تكون تبيعة لله. مدام بقت له ذاتية، الذاتية دي جت امتى؟ لما بلغ كده وبقى، وقبل كده كان اللي بنجيبه له بياخد. طيب، يبقى انخرم هنا قانون الاسلام وادخله اي المدرسة. ولكن لما يجي الكلية يقول لا انا عايز كلية الطب، تقول له يا ابن الهندسة، يقول له تقول له التجارة، بقت له ذاتية خلاص ما عادش مسلم. اذا فالذي يخرم قانون الاسلام هو ان يصبح المسلم اليه مساويا، او اصبح دون من اسلم اليه. ما ينفعش بقى الايه الاسلام. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان الا بعد البلوغ. بعد البلوغ يعني ايه؟ يعني بعد اكتمال الذاتية. لو كلفه قبل ان يبلغ وبعدين يبلغ وتيجي فيه مظاهر بقى الاستعلاء والمش عارف، يقول لا ده انا تعاقدت معك على الايمان قبل ان ابلغ، انت خدتني على مشمي. يقوم نقول له لا احنا مش هنكلفك الا بعد ما ايه تبلغ، عشان يبقى الزام بمعنى الكلمه. ده كلام على الاول. فاذا كان الاسلام هو هذا، يبقى اذا العاقل لا يسلم زمامه الا لمن هو اعلى منه. الناس كلهم سواء، ان تميزت انت عندي في حاجة انا اتميز عنك في حاجة. اذا فليس من المعقول ان اسلم زمامي الى مساو لي وهو الانسان. فلما جاءت الاديان من اعلى بقى، وادم تلقى من ربه المنهج وبلغه بالمشهدية لذريته، او الرسل جم بالمنهج، وجدنا شيء اعلى منا جميعا. إذا أسلمت أنا إليه فلا غضاضة، وإذا أسلمت أنت إليه فلا غضاضة، لأنك لا تعتبر مسلما لمساويك، وإنما مسلم أنت وهو لأعلى منك. ولذلك إذا قرأنا القرآن نقوم نجد العبارات بتاعته عبارات مؤدية. أنتم تسمعون قصة ملكة سبأ وقصة سليمان وياه. ساعة ما نسمع قصة ملكة سبأ وقصة سليمان نقوم نرى فيها عجائب متعددة، لأن ربنا ساعة ما يديني قصة مش بيديهالي عشان نقتل الوقت، ده بيديهالي عشان ألتقط منها العبرة، العبرة اللي تبقى لي دستور في حياتي أنتفع بيه. أول مسألة القصة أن سليمان ربنا سخر له الجن والإنس والطير والريح كما علمنا، ولذلك لم يستطع أحد من البشر أن يقاومه بقوة، لأنه ده هو عنده إيه؟ عنده قوة، ما حدش مش عند حد. قال لا، وإيه ربنا اشمعنى يعني جاب رسل غير ملوك وجاب ملك رسول حتى يعطي خلقه درسا في أن الله لو أراد أن تستقيم الأمور لما استطاع أحد من خلقه أن يرفع رأسه. فيستطيع أن يجيب رسول ويبقى ملك ويسخر له كل حاجة ولا يستطيع واحد يتنفس قدامه، إنما ربنا مش عايز كده، ربنا عايز نروح لطواعية، ربنا عايز إحنا نروح له ولو كان الذين يدعون إليه ضعاف، لأن يبقى معنى ذلك أن الحب هو الذي دفعنا إلى الإيمان. يوم يجي رسول الله في أول حياته يتعب تعب شديد ولا يقدر يحمي أصحابه ويقول لهم هجروا هنا وروحوا هنا. ليه؟ قال لك ده ضرورية تأتي. ليه؟ قال لك لأن قريش دي كانت لها سيادة على العرب كلهم، وما يمكنش واحد من العرب يرفع رأسه أمام قريش. ليه؟ لأنهم بيروحوا رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ ورحلة الصيف، وبعدين هم دول اللي مسيطرين على الرحلتين والعرب بتهابهم. ليه؟ لان هيجي موسم كل عربي هيروح عند قريش، يبقى مملوك لهم، يبقى ما يقدرش واحد يتعرض لقافلة في قريش قبل، يبقى لازم تاخد سيادة. فلو ان محمدا صلى الله عليه وسلم في مجرد دعوته ناصرته قريش لقالوا قبيلة ألفت السيادة فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا، وحينئذ يفهم أن العصبية لمحمد هي التي جعلت الإيمان بمحمد. لا، الله يريده ضعيفا في أول الأمر حتى يكون الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. Thank you.